أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. سورة الحجرات سورة مدنية تشتمل على أحكام أخلاقية وآداب اجتماعية، كما أنها تشتمل على أدب الناس مع الرسول صلى الله عليه وآله. ففي الآية الأولى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الخطاب يا أيها الذين آمنوا، هذا الخطاب يؤثر في الإنسان، فكأنه يريد أن يقول: إن كنتم تؤمنون فكونوا هكذا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني هذا مقتضى الإيمان، إن كنتم مؤمنين فلا تقدموا بين يدي الله ورسوله. والتقديم معناه جعل شيء أمام شيء، كما أن التقدم هو أن تجعل نفسك أمام شيء. تقدمت القوم، يعني كنت أمامهم. قدمت فلانا على القوم أو على الشيء الفلاني، يعني جعلته أمامه. فهذه الجملة لا تقدم بين يدي الله ورسوله، بين اليدين كناية عن الأمام، لأن اليدين أمام، فبينهما أمام الإنسان، هذا معنى كنائي، تعبير أدبي. الله تعالى ليس له يدين، مو جسم هو. فمعنى بين يدي الله ورسوله يعني لا تقدم شيئا أو أمرا أمام الله وأمام رسوله. يعني شنو أمام الله؟ أمام الله وأمام رسوله. يتبين طبعا، المفروض أنه يذكر هنا مفعول للتقديم، شنو ما نقدم، شنو الشيء اللي لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أصبح هذا مثار للجدل والبحث، ولذلك قرأ بعضهم، ما أقول لذلك، على كل حال قرأ بعضهم: لا تقدموا بين يدي الله، يعني لا تتقدموا أمام الله ورسوله. ولكن خب القراءة المشهورة هو هذا: لا تقدموا بين يدي الله، يعني لا تقدموا شيئا. المفعول الغير مذكور معناه أنه أي شيء. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يعني لا تقدموا أي شيء. زين، أي شيء يناسب الله ورسوله طبعا. فبعضهم يقول بأنه يعني لا تمشون أمام الرسول، لا تتكلمون أمام الرسول، إذا مثلا هناك طعام لا تأكلوا قبل الرسول، أي شيء، أي عمل لا تعملوه قبل الرسول، يعني أنتم تأخروا عن الرسول، هكذا تصوروا وفسروا العبارة. خب بين يدي الله شلون؟ الله ما يتكلم مع الناس ولا، يعني هذا الماشي التكلم، هذه الأعمال اللي يقولون ما يناسب بين يدي رسول الله، لازم بين يدي النبي، مو بين يدي الله ورسوله. فيقولون هذا من باب التشريف والتعظيم، يعني كأنك إذا تقدمت على الرسول كأنك تقدمت على الله. خب هذا شيء مو مناسب، يعني تارة واحد إذا يقول مثلا لا تؤذوا الله ورسوله، خب الأذية شيء يمكن أن يعني يتصور أن أحد ينسبه إلى الله، آذى الله، هذا مثلا آذى الرسول، كأنه آذى الله. أما التكلم قبله أو المشي قبله ما يناسب أن يذكر الله مع الرسول هنا. الظاهر إذن هو ما ذكره العلامة الطباطبائي، هذا أفضل مما ذكره الآخرون، وهو أن المراد لا تتقدموا بحكم، لأن الشأن المشترك بين الله والرسول هو شأن التشريع. التشريع أمر خاص بالله ابتداء، ليس لأحد أن يشرع، إن الحكم إلا لله، الحكم والتشريع لله، ولذلك يعتبر تشريع الناس شركا أو كالشرك، يعني يحاول الإنسان أن يتعدى ويعتدي على شيء خاص بالله. التشريع شأن خاص بالله، وهو أعطاه للرسول. الحين هذا مو مذكور في القرآن بهالصراحة، وإن كان بعضهم يستدل ببعض الآيات، لكن هذا مذكور في روايات كثيرة أن الله تعالى فوض إلى رسوله أمر التشريع. وهذا الأمر، أمر التشريع، طبعا في التشريعات الأساسية هناك بعض التشريعات مستندة إلى الرسول، وهناك باب في كتب الحديث باب فرائض الله وسنن الرسول، يعني هناك أحكام شرعها الله وفرضها الله، وهناك أحكام سنها الرسول، سنة واجبة مو سنة مستحبة. وارد في رواياتنا وروايات العامة أيضا، هذا معروف، أن الله تعالى فرض الصلاة ركعتين ركعتين، والرسول زاد على صلاة المغرب ركعة، وعلى صلاة الظهرين والعشاء ركعتين، ولكن في رواية من رواياتنا أن الله تعالى أمضاه، يعني حتى هذا مع أن الرسول له حق التشريع، حتى هذا أمضاه الله، يعني لازم يكون من الله. فهذا نسميه سنن، سنن الرسول. وفي الزكاة أيضا وارد رواية بأن الروايات عندنا إحنا أن الله تعالى فرض الزكاة، ما قال زكاة في شنو، ووضعها الرسول في تسعة أشياء: الأنعام الثلاثة والغلات الأربع والنقدين الذهب والفضة المسكوكين بسكة المعاملة، وعفى عما سواهن. غير هذه الأمور التسعة الرسول عفى عن الزكاة فيهن، مو أنه الله تعالى خص الزكاة بهذا، الله تعالى فرض الزكاة بصورة عامة لكن لم يقيد، ما قال في كل شيء، فرض الزكاة. ففي الواقع تشريع الرسول مكمل للشريعة، والله تعالى يمضي تشريع الرسول. هذا بالنسبة للتشريعات الأساسية. وهناك موارد كثيرة، يعني في الحج حسب الروايات بحث في عهد الأئمة يسألون أن السعي مثلا هل هو من السنن أو من الفرائض، والإمام يقول أنه من الفرائض لأن هذا مذكور في القرآن. في الصلاة مثلا الفرائض المذكورة في الصلاة هذا الركوع، السجود، الطهور، الوقت، القبلة. ولذلك إذا أنت بيصير عندك خلل في الفرائض، في الطهور يعني في الوضوء أو الغسل أو الوقت أو القبلة أو الركوع أو السجود، حتى لو يكون سهوا أو جهلا قصوريا، الصلاة باطلة. هذا فرائض الله يجب أن يحفظ. أما في سنن الرسول لا يصير إذا كنت ساهيا أو كنت يدخل فيه السهو وغيره. وكذلك يعني هذا بحث طويل، الفرق هناك فرق بين فرائض الله، ولذلك في الشك مثلا إذا يكون الشك في الركعتين الأوليين الصلاة باطلة لأن هذا فرائض الله، في الركعتين الأخيرتين لا، له حل. والحاصل أن هناك فرق بين فرائض الله وسنن الرسول، أما اثنينهم شريعة. وهناك تشريع آخر أيضا، هذا من تشريعات الرسول، الرسول يشرع في الأحكام الولائية. الرسول بما أنه حاكم وولي الأمر طبيعي أنه يشرع قوانين، هذه القوانين مو قوانين أساسية وأصلية في الشريعة، ولذلك مو واجب بعد الرسول. مثل أفرض قوانين، حين ما كان في ذاك الزمن، أفرض الآن القوانين الخاصة بالبلدية وبالمرور وبال هذه الأشياء، هذه القوانين الوضعية، خب هذا مو شيء دائم، يعني في كل زمان يتغير حسب المصالح المتغيرة. الرسول أو الإمام وبناء على ولاية الفقيه على للفقيه، الحين هذا في بحث، لكن المسلم المتيقن أن الرسول والإمام لهما الولاية التشريعية في هذه الأمور، غيرهما له أو ليس له أو لكل من الناس يجعلون له، هذا بحث ما علينا منه. الرسول له ولاية في هذا الباب أيضا، ولعله قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الرسول القصد منه هذه الأمور، لأن الأحكام اللي الرسول يقولها لنا من الله، وهذا أطيع الله مو أطيع الرسول، الرسول مجرد ناقل، لكن هناك أوامر من الرسول يجب إطاعتها، هي أوامر ولائية. وكذلك وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، يطاع يعني في الأوامر الولائية الخاصة بالمصالح المؤقتة، أو فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. عن أمره يعني عن أمر الرسول من الأوامر الولائية. الحاصل أن هناك شيء مشترك بين الله والرسول، وهو التشريع والحكم. فالظاهر أن المراد لا تقدموا، يعني لا تقدموا تشريعا حكما قانونا قبل أن يحكم الله ورسوله. زين، شنو يعني حكما تشريعا قانونا؟ يعني لا تحكم بوجوب شيء، بحرمة شيء، وبحلية شيء أيضا، لا تقول هذا حلال إلا إذا الله تعالى أحله، لا تقول هذا واجب إلا إذا من الله أو من الرسول، لا تقول هذا حرام، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. الآيات في القرآن اللي تؤكد النهي وتحريم التشريع آيات كثيرة وعظيمة، والإنسان ربما يستغرب يعني هذا الأمر بهذا مثابة من الأهمية، أن الله تعالى يذكر هذه المجموعة من آيات كثيرة في سورة الأنعام، في سورة النحل، في سورة المائدة. فمثلا من الأمور اللي كانت الجاهلية تحرم، أنواع من الإبل كانوا يحرمون على أنفسهم، هذا بعد ما يؤكل لحمه، هذا لا يركب أصلا ولا ينحر، هذا محلل على حلال لنا مدري شنو ومحرم على أزواجنا، من عندهم يطلعون أحكام. فالله تعالى رد عليهم ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. يعني هؤلاء كانوا ما كانوا يقولون هذا ممنوع في القانون أو في العرف أو في سنة اجتماعية، لا، هذا حرام من الله. كيف أنتم منين رسول جاءكم قرآن نزل عليكم آية منين تقولون؟ يفترون على الله الكذب. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر، يعني ممنوع، لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، إحنا لازم نحدد أنه من يأكله، وأنعام حرمت ظهورها، ممنوع واحد يركبها، لأن هذا مثلا صار عند 10 أولاد بعد هذا ممنوع واحد يركبها احترام له، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، يعني كأنهم كانوا يذكرون اسم الله على بعض الأنعام، بعض الأنعام لا، هذا ما يصير نذكر اسم الله، هذا للأنصاب للأصنام، سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. شلون هذا؟ على أي أساس؟ سيجزيهم وصفهم، يعني هذا وصف الطبية، إنه حكيم عليم. ثم بعد كم آية يذكر في سورة الأنعام: ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. شنو اللي حرمه الله تعالى؟ نبئوني، يعني هالتفصيل، يعني الله تعالى ليش يهتم بهذا الموضوع، يفصل كل أجزاء. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، اثنين يعني الذكر والأنثى، قل آذكرين حرم أم الأنثيين، يعني الذكر من الإبل ومن البقر، أو الأنثيين من الإبل والبقر، أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، يعني أنتم عندكم مستند، عندكم كنتم شاهدين أن الله تعالى هو بنفسه حرم، أو أنزل عليكم كتاب أو رسول. منين؟ أنتم ما عندكم أي وسيلة للاتصال بالله. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، من أظلم؟ يعني هذا أظلم واحد، يعني عندنا أظلم واحد اللي يقتل الناس، مو الشكل. الله يقول لا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، يعني هذا شأنه أهم وظلمه أكبر من الذي يقتل الناس. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم يقول: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير إلى آخره. إذن فالتحريم والإيجاب تكليف، يعني من الإنسان أي واحد يكون، هذا جريمة كبيرة، يعني اعتداء على شأن الله، شرك، هذا نوع من الشرك. وأيضا التحليل: لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام. حتى الحلال، طب شلون احنا كثير من الأشياء اللي احنا الآن نأكل ونستخدم أصلا ما كانت موجودة في عهد الرسالة حتى تكون محرمة أو محللة؟ يعني مثلا ما قالوا أن واحد من السلفية أعلن أن الزلابية حرام لأن الرسول ما أكل زلابية؟ خب البامية هم ما أكل، وايد يعني الأشياء، الطماطة هم ما أكل، ما كانوا هذول في عهد الرسول، حتى هذه خضروات طبيعية، ولكن ما كان في المدينة، ما كانت هالأشياء، يعني إذن هذا كله حرام لأن الرسول ما أكل؟ حلال، لكن ما تقدر تقول حلال. شلون إذن؟ هناك فرق بين أن تقول هذا حلال يعني الله أحله، وبين أن تقول الله ما حرمه فهذا مباح. يعني هناك إباحة أصلية، كل شيء إذا الله تعالى لم يمنع هذا مباح، ما له حكم، إحنا أحرار، نقدر إذا مأكولات نقدر نأكل، يمكن يضرنا ولكن إحنا ما ندري، الله تعالى ما حرم. وبين أن تقول له هذا حلال، حلال يعني أحله الله، هذا ما تقدر تقول. التحليل معناه حل عقدة الحظر، يعني المنع، كأن هناك منعا الله تعالى يحله. الله تعالى أحل الممنوعات في بني إسرائيل اللي حرمها إسرائيل على نفسه، أو حرمها الله على بني إسرائيل جزاء بما كانوا يفسقون وبظلمهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم إلى آخره. الأشياء اللي حرمها الله تعالى عليهم جاء عيسى عليه السلام أحلها لهم، هذا تحليل، هذا تحليل الله. فتحليل، هناك تحليل لمحرمات في الشرائع السابقة، هناك تحليل لما حرمه الله في نفس هذه الشريعة. فمثلا مثل هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. خب كان هذا ممنوع أول التشريع، ثم الله تعالى أحله. أو مثلا: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. يعني هذا كان حرام، أو كأن في الأول كل حرام، الآن لا، صيد البحر حلال. إما أن يكون هناك تحريم سابق، أو يكون هناك توهم تحريم، يعني الناس يتصورون أنه تحريم، أو هناك تحريم في العرف، يعني العرف مثلا ربما الشيء، هناك شيء العرف يستأنفون منه، يعني يأنفون منه، يعتبرون هذا شيء مزن مستهجن، فالله تعالى يحل لهم هذا العقد، يقول لا هذا حلال ما في إشكال. مثل تحليل المتعة، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، وهذا في قراءة أبي، فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، بصراحة يعني المتعة. هذا مثلا ربما يحرم عند الناس، ما وارد رواية فيه ولا حكم أنه حرام، لكن في العرف العام ربما شيء يكون حرام، ما يصير نكاح مؤقت، النكاح لازم يكون دائم. فالله تعالى يقول لا هذا أحل لكم، هذا أحللته، يعني التحليل معناه حكم من الله في موارد إما توهم المنع، أو منع عرفي، أو منع في القوانين الوضعية، أو منع في الشرائع السابقة، أو منع في العرف السائد، فهذا الله تعالى يحله، يقول لهم هذا حلال. أما غير هذا من الأمور اللي إحنا ما وجدنا فيها منعا، قب نرتكبها، نأكل مثلا البامية، نأكل ما في إشكال، الله تعالى ما حرم، هذا مباح، مو أنه حلال، حلال بالمعنى اللي أحله الله، لا، الله تعالى ما قال هذا حلال. هذه النقطة مهمة جدا، يتبين به جهل هؤلاء المتلبسون لباس الفقاهة، ويحملون على الناس بأن هؤلاء أهل البدع وأهل الضلالة. شنو البدع؟ يقول كل محدث بدعة، ما سامعين منهم؟ كل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. خب ركوب السيارة والطائرة وكل هذه، كل هذا محدث، وما كان في عهد الرسول. اركبوا الحمير إذن، ليش تركبوا السيارات؟ كل محدث بدعة، مو كل محدث بدعة، إذا تسند شيء إلى الله والله تعالى لم يقل هذا بدعة، أما أنت تعمل شيء الله تعالى ما قال، بالعكس البدعة هنا قوله هذا، هذا اللي يقول هذا حرام هذا مبتدع، هذا يدخل النار، هذا المضل اللي يسند إلى الله شيئا لم يقله. الله تعالى ما قال هذا حرام، أنت تقول حرام، وأنت تقول حرام أنت تدخل النار، إحنا ما قلنا حلال، لو إحنا قلنا هذا حلال أحله الله هذا بدعة، إحنا نقول إحنا ما حرمه الله، خلاص نفعل هذا لأن الله ما حرمه. فإذا مجرد أن نعمل شيئا لم يحرمه الله هذا مو بدعة، البدعة أن تسميه حراما والله تعالى لم يقل هذا حرام. كل ما يقولون من هالقبيل، يقولون مثلا بدعة، هذا الشيعة اللي يقولون مثلا التطبير بدعة، لطم، بكاء، كل هذا بدعة، ليش؟ خب ما كان يلطم في عهد الرسول، أو يطبر مثلا، أو يبكي حتى مثلا، منو بكى على الحسين؟ هم النبي، هم عندهم روايات لكن ينسون في هذا الموضوع. زين لا مو بدعة، الله تعالى ما حرم. زيارة القبور، هذا الشيخ قايل زيارة القبور، خب أولا زيارة القبور، النبي هم زار القبور، وهم عندهم روايات، أفرض ماكو، إحنا عندنا ماكو، ما حد قايل، خب ما حد حرم، أنت اللي تحرم أنت مبتدع، إحنا خب ما قلنا هذا واجب، إحنا نقول ما مو محرم، خب نذهب إلى، بل إحنا نقول هذا مستحب، مستحب بعمومات، هذا إظهار للولاء لأهل البيت، نوع من إظهار الولاء، البكاء، اللاطم، أي شيء من هذا الشعائر الحسينية ولاء لأهل البيت، إذا ما يكون حرام مستحب، يدخل في عمومات، لكن نحن ما نقول بأن هذا بعنوانه ورد في شريعة، ورد في حكم شرعي، أو في رواية، أو في سنة من الرسول، إحنا ما قلنا، إحنا ما لسنا مبتدعين، المبتدع هو الذي يحكم على شيء لم يحرمه الله بأنه حرام. وهذا بعد إلى باب واسع يدخل فيه كثير مما يقولونه. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني أنتوا لا تقولوا لشيء أنه حرام أو حلال، ولا تعملوا، مو بس قول، ولا تعملوا شيئا بعنوان أنه من الشريعة قبل أن يقول الله. تارة أنت تعمل شيء، أفرض الشهادة الثالثة، أشهد أن عليا ولي الله، إحنا نقول، يقول هذا بدعة، بدعة لو إحنا نقول بأن الرسول قايل هذا، إحنا نقول حتى الشيخ الصدوق هم ما قايل، أصلا ما كان هذا في العهود السابقة. هذا الشهادة الثالثة شيء مستحدث، ما كان بين الشيعة أيضا، ما كان هذا رغما على أنوف الآخرين طلع، واللي هو ما كان أصلا بين الشيعة. شعار الشيعة كان حي على خير العمل، كانوا إذا أخذوا مكانا تسيطروا تسلطوا على مكان يرفعون الأذان ويقولون حي على خير العمل حتى يعلنوا أنهم هم أصحاب الثورة، هذا كان دأبهم. أشهد أن علي ولي الله ما كان شعار الشيعة، صار في الأخير. ولكن هل هو حرام؟ ليش حرام؟ ما منعه الله. إذا واحد يقول بأن هذا وارد في أذان الرسول، في سنة الرسول، أو أن في به رواية من الإمام الصادق، طبعا هذا ما يجوز، ما حد يقدر، ماكو ولا واحد شيعي يقول هذا الشيء. إحنا نقول للناس، افرض الحين شوفوا الكتب الفقهية قديما وحديثا يذكرون أجزاء الأذان، ولا واحد منهم كاتب أشهد أن علي ولي الله، ما كاتبين من أجزاء الأذان. مو بدعة، هذا البدعة هذا اللي أنت تقول، أنت تحكم بأن هذا حرام، هذا بدعة. إحنا ما نقول هذا واجب ولا نقول مستحب، إذن فهذا كله يدخل في ذلك. وأيضا لا تعمل عملا في مجال الولاية، يعني في مجال الأمور الولائية قبل أن يحكم الرسول. أفرض في حرب، في سلم، في شيء من هالقبيل اللي يحتاج إلى أمر حكومي، أنت لا تتدخل إذا الرسول لم يأمرك. كل هذا يعتبر من التقدم على الله وعلى الرسول. واتقوا الله إن الله سميع عليم. هذه الجملة يريد أن يبين للإنسان أنه لا تتصور أن ليس عليك رقيب، لأن الإنسان غالبا إذا ما يكون هناك شرطة فيقول ماكو أحد، أنا بكيفي. واتقوا الله، الرقيب في الشريعة دائما موجود، هذا مو مثل القوانين الوضعية اللي لازم الشرطة يكون وراها حتى ينفذ القانون، هذا قانون الله، ما حد يمنعك، اللي يمنعك هو الله تعالى، واللي يجازيك هو الله، وهو رقيب ويراك. واتقوا الله إن الله سميع عليم. سميع بالنسبة للأقوال، لأن هذا القول التحريم والتحليل في أكثر الأوقات قول، مثل هذول الشيوخ اللي يكتبون حرام حرام حرام، ما يقولون أو يقولون التصوير حرام، التدخين حرام، ما يقولون هذا، هو هذا القول الله تعالى يسمعه ويأخذ عليك. وعليم بأفعالك، إذا فعلت شيئا بقصد أن هذا تشريع، يعني من قبلك تشرع أن هذا واجب، أو تترك شيئا باعتبار أن هذا حرام، أو تنهى عن شيء باعتبار أنه حرام، فهذا الله تعالى يعلم به بالأفعال. هناك نقطة، يعني العلامة الطباطبائي يقول بأن يستدل بهذا على شيء ما أريد أبحث عنه، أنه الله تعالى لم يقل سميع بصير، لو كان الأعمال كان يقول بصير. لا، أنا أعتقد بأن مو هذا النقطة اللي ذكره العلامة، لم يقل بصير وقال عليم، فيه سبب آخر. السبب هو أن بعض هذه الأمور تشريعه قلبي مو خارجي، فهذا يحتاج إلى عليم مو بصير. لو كان يقول سميع بصير، يعني يسمع قولك إذا قلت بأن هذا حرام أو حلال، ويبصر عملك، يعني يرى ما أنت تعمله. لكن أكو أشياء ما يرى بالبصر، يعني أنت مثلا تقول أشهد أن عليا ولي الله، خب هذا قول، هذا يسمعه، هذا متى يكون تشريع؟ إذا أنت تعتقد في باطنك أن هذا من الله، يعني هذا جزء من الأذان شرعه الله في الأذان، هذا يصير تشريع وحرام ما يجوز. أما إذا أنت تقوله تيمنا وتبركا يجوز، هذا شيء قصدي، كون هذا تشريعا أو غير تشريع يتبع قصدك، قصدك أنت، فهذا يحتاج إلى كلمة عليم مو كلمة بصير. انتبهتوا للنقطة؟ يعني هذا في شيء، يعني ليش ما قال سميع بصير إذا هو أقوال وأفعال؟ قبل الأقوال يسمعها والأفعال يبصرها، لا، أكو أفعال كونها تشريعا وكونها محرمة وبدعة يتبع قصدك أنت، إذا أنت تقصد به التشريع يصير حرام، إذا ما تقصد به التشريع ما يصير حرام. والفعل نفس الشيء، ذات الفعل شيء واحد، ولذلك أتى بكلمة عليم بدل البصير. والحمد لله رب العالمين.